يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد أن عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه، وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذا البث الإذاعي من إذاعة الإبانة السلفية، وما زلنا مع شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد بحق الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وكنا قد افتتحنا باب ما جاء في السحر في الدرس الماضي، وبدأنا فيه وشرعنا فيه، واليوم إن شاء الله نذكر بما شرعنا فيه ثم نواصل إن شاء الله شرح هذا الباب. طبعا المصنف رحمه الله بعد أن ذكر مآل الغلو في الصالحين أراد أن يبين سبب غلوهم فيهم، وبيان الفرق بين السحر والكرامة. وأشرنا إلى أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له كتاب في هذا الباب قيم عنوانه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولا شك أن من أعظم الأمور والصفات التي تعتبر من صفات الكمال في الإنسان، وهي العلم والغنى والقدرة، وهذه الصفات لا تثبت على وجه الكمال إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك نفى أول رسول عن نفسه هذه الثلاث، أي على وجه الكمال، فقال نوح عليه السلام لقومه: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. قال: وما أقول لكم عندي خزائن الله، هذا فيه نفي الغنى، وما أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، هذا فيه نفي العلم يعني على وجه الكمال، ولا أقول إني ملك، وهذا فيه نفي القدرة والقوة، وهكذا إلى آخر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يعلمه ربنا أن يقول أيضا لقومه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، قل لهم يا رسول الله: لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولذلك أيضا نفى الله جل وعلا عن الأموات هذه الثلاث، فدل على إبطال التعلق بهم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، نفي للغنى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، نفي للعلم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، نفي للقدرة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولذلك كان التعلق بأمثال هؤلاء هو تعلق بما لا يستحق أن يتعلق به، فهو عبادة لغير الله جل وعلا، ولذلك دعاء أمثال هؤلاء هو دعاء شركي، كما قال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين الفيصل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأننا للأسف الشديد في الأزمنة المتأخرة، وهذا من أوجه الفرق بين مشرك العرب الأوائل وبين المشركين في زماننا. فمشرك العرب كانوا يتعلقون بأناس صالحين يعبدون الملائكة، وعبدوا أيضا الأنبياء والرسل، وعبدوا الصالحين، ولكن وما الأشجار والأحجار إلا رموز لأمثال هؤلاء. أما في الأزمنة المتأخرة فصار يعبد حتى المجنون، ويسمى وليا صالحا ومجذوبا وتخافه الناس، وعبدت أيضا السحرة والكهنة والمشعوذين تحت مسمى الصالحين، وهم في الحقيقة أبعد الناس عن الصلاح. فإذا هذا الباب معقود لبيان هذا الأمر، وكذلك لمنافاته للتوحيد. ذكرنا أن السحر في اللغة هو عبارة عما خفي ولطف سببه، وأما في الشرع فالمقصود بالسحر كما عرفه أبو محمد المقدسي في الكافي عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، كما قال جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي فيضرونه ولكن بإذن الله. وفي هذا رد على الذين ينفون حقيقة السحر وأنه لا تأثير له، والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. وذكر أهل العلم أن السحر فيه شرك من ناحيتين، من ناحية الربوبية ومن ناحية الألوهية. فمن ناحية الربوبية أيضا فيه شرك من جهتين، من جهة اعتقاد أو ادعاء علم الغيب، فالساحر والكاهن يدعي أنه يعلم الغيب وهو لا شك كاذب في ذلك، كما قال في الحديث السابق معنا في بعض أبواب كتاب التوحيد، فيلقي ذلك الشيطان على لسان الكاهن أو الساحر تلك الكلمة فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فإذا الشياطين والسحرة والكهنة كلهم كذابون، والغالب عليهم الكذب، وإذا صدقوا في شيء من المغيبات فسببه ما ذكر في الحديث من أنه جراء استراق الشياطين للسمع. وهكذا أيضا فيه شرك من جهة الربوبية، من جهة ادعاء القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يوهم الناس الساحر أنه يوجد أشياء من العدم، أو أنه يحول أشياء عن حقيقتها، وهذا كله يعني لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذاك ربنا تحدى الناس فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له. ولذلك ما يحصل من رؤية أشياء قد تتحول أو قد توجد هو من سحر التخيل، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، كما حصل من سحرة فرعون لموسى وقومه، حيث سحروا أعين الناس واسترهبوهم، فصار يخيل إليهم من سحرهم، أي بسبب سحرهم، أنها تسعى، أن تلك العصي تمشي وأنها حيات، وحقيقة الأمر أنها لا تسعى وليست حيات، ولكن حصل هذا الأمر في العينين كما يحصل في الأفلام وفي الأمور التي الآن صارت تعرض على الرأي، فيظن أن فلان قتل فلانا أو جرحه، وهو في الحقيقة من التصوير، من جراء هذا التصوير. وقد أشار إلى هذا الشيخ الإسلام بن تيمية في بعض فتاواه. والجن سبقونا إلى هذا العالم، فلذلك هم يعني عندهم من العلم ما ليس عند الإنس، أو التطور ما ليس عند الإنس. فعلى كل حال، موسى عليه السلام لما ألقى عصاه حقا تحولت بقدرة الله جل وعلا إلى حية تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. لذلك سمى الله ما صنعوه كيد ساحر، وأما ما جاء بموسى فهو حقيقة وليس خيال، لأنه بقدرة الله سبحانه وتعالى، ليس بالمكر وليس بالحيل وليس بسحر أعين الناس، وإنما هو حقيقة. ولذلك أسلم السحرة لما علموا أن هذا الأمر حقيقة وليس تخييلا. نعم. فإذا السحر قلنا أنه شرك من جهتين، من جهة الربوبية باعتبار أن الساحر يدعي علم الغيب، وباعتبار أنه يدعي أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولو كان الساحر حقا يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله لما مارس هذه المهنة القذرة التي فيها ما فيها من التعرض للقاذورات والنجاسات والوقوع في خدمة الشياطين وما إلى ذلك، ويصير أشقى الناس وأفقر الناس، وإن كان يعني تأتيه الأموال وتدر عليه الأموال. وهو لو كان حقا يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله لحول التراب إلى ذهب ولا أراح واستراح، ولكنه يسحر الناس لأجل المال ولأجل عرض من الدنيا قليل، فيعطيهم الخيالات ويعطيهم الترهات ويأخذ المال جراء ذلك، ولكن الله عز وجل لا يبارك له فيه، لذلك كما تأتي الأموال بالألوف أو بالملايين سهلة ستذهب أيضا بسهولة، وعاقبتهم النكد والشقاء والمعيشة الضنكة في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وأيضا السحر فيه شرك من جهة الألوهية، من جهة الألوهية، حيث لا بد للساحر أن يتقرب إلى الشياطين حتى يخدمه في ظاهر الأمر، فيعبدهم ويصرف لهم أنواعا من العبادات ويستغيث بهم ويذبح لهم ويفعل ما يطلبونه منه من الشركيات، وهو يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا بالنسبة للسحر الحقيقي. وقد يطلق السحر على يعني الحيل وما يحصل من جراء العقاقير والتدخين وأشياء من هذا القبيل، ولا يكون في استعانة بالشياطين، فهذا الحقيقة ليس هو المعني بهذا الباب، لكن لا شك أن هذا الفعل وهذا الصنيح ذميم، وأنه كبير من الكبائر يعزر صاحبه عليه، لكن لا يبلغ درجة السحر الحقيقي الذي فيه استعانة بالشياطين وتقرب إليهم. ذكر المصنف رحمه الله تحت هذا الباب موضعين من القرآن الكريم وأثرين عن عمر وجابر في تعريف الجبت والطاغوت، ثم ذكر حديثا فيه ذكر الموبقات السبع، ثم ذكر آثارا عن الصحابة في حد الساحر. فنقرأ الباب كالعادة ثم نثني بشرحه. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله تعالى عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب رضي الله تعالى عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب رسول الله أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أتبع الباب كعادته مصنفنا رحمه الله بمسائل 8 بمثابة الترخيص لما أراده المصنف رحمه الله من هذا الباب والتركيز على بعض فوائد هذا الباب. إذن بدأ المصنف هذا الباب الذي سيذكر فيه حكم السحر والساحر، وأن السحر كفر وأن الساحر كافر، بهذه الآيات، ثم يذكر عقوبة الساحر، وأيضا يبين خطورة السحر وأنه مهلك لصاحبه في الدنيا والآخرة. فبدأ بذكر الآية من سورة البقرة وهي قوله تعالى، أو الجملة من الآية من سورة البقرة وهي قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا، أي علم اليهود في كتبهم أن الذي يستبدل بالتوراة وبالحق الذي جاء بموسى عليه السلام هذا السحر وهذا الباطل الذي كانت تتلوه الشياطين على ملك سليمان، أي تتقوله وتفتعله وينقاد الناس إليه ويعملون به، ما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة أي في الجنة أي نصيب. وهذا لا يصدق هذا الوعيد إلا على الكافر، لا يصدق هذا الوعيد إلا على الكافر. ولذلك هذه الآية دلت على كفر الكافر من 7 أوجه ذكر الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول المجلد 2 طبعا دار بن الجوزي تحقيق محمد صبحي حلاق من الصفحة 89 و600، وهو يتكلم عن حكم الساحر حيث قال في منظومته: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. فذكر أن هذه الآيات تدل على حكم الساحر من 7 أوجه. طبعا الآيات وهي قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله، أي اليهود، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فيذكر الحافظ الحكمي رحمه الله أن هذه الآية دلت على كفر الساحر من 7 أوجه. أما الوجه الأول فيقول منها سبب عدول اليهود إليه، وهو نبذهم الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يقول سواء أريد بالكتاب التوراة التي بأيديهم أو القرآن الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك نبذه كفر. وقد علم أن السحر لا يعمل إلا
ما أو لا يعمل لا يعمل إلا مع من كفر بالله. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول: ومنها قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي تتقوله وتزوره على ملك سليمان، أي في ملكه وعهده. ومعلوم أن استبدال ما تتلوه الشياطين وتتقوله والانقياد له والعمل به عوضا عما أوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من أعظم الكفر، وهو من عبادة الطاغوت التي هي أصل الكفر. والوجه الثالث يقول: ومنها قوله تعالى: وما كفر سليمان، برأ الله سبحانه وتعالى نبيه عليه السلام من الكفر، وهذا الكفر الذي برأه تعالى منه هو علم الساحر وعمله. والوجه الرابع: ومنها قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أكذب الله تعالى اليهود فيما نسبوه إلى نبيه سليمان عليه السلام بقوله: وما كفر سليمان، وهم إنما نسبوا السحر إليه، ولازم ما نسبوه إليه هو الكفر، لأن السحر كفر، ولهذا أثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر، فقال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والوجه الخامس: ولهذا قال تعالى في الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فبين تعالى أنه بمجرد تعلمه يكفر سواء عمل به وعلمه أو لا. والوجه السادس يقول الحافظ الحكمي في الصفحة 95 و600 من المجلد الثاني: ومنها قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي الآية التي ذكر المصنف، يعني من حظ ولا نصيب. وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة، وكفى بدخول الجنة خلاقة، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم قال تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الوجه السابع يقول: ومنها قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا، أي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن، واتقوا، أي السحر وسائر الذنوب، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول: وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية، فإنه لا يقال للمؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقى، وإنما قال تعالى ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم به رسوله ورمى به نبيه ونبذ الكتاب وراء ظهره، وهذا ظاهر لا غبار عليه والله أعلم. ولذلك اتفق الأئمة على كفر الساحر، وإن كان قد يذكر في ذلك خلاف، لكن هذا الخلاف صوري، إذ إن من لم يكفره كان يعني سحر العقاقير والأدوية والتدخين، ومن كان يتكلم عن كفره فعانى السحر الحقيقي الذي يتوقف على التقرب إلى الشياطين والتعامل معهم. ففي حقيقة الأمر كما قال الشيخ سليمان في التيسير أنه لا خلاف بين العلماء في كفر الساحر، أي السحر الحقيقي الذي يتوقف على التقرب إلى الشياطين والتعامل معهم بما ذكر. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى الآية الثانية أو الموضع الثاني من القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد سبقت معنا هذه الآية فيما قبل في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وتكلمنا حين عن تفسيرها وعن سبب نزولها وعن محل استشهاد بها في ذلك الباب، وأن هذه الأمة ستقع فيما وقعت فيه الأمة الغضبية شبرا بشبر وذراعا بذراع. ومحل الشاهد منها في هذا الباب هو قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. فالجبت كما سيأتي تفسيره عن عمر رضي الله عنه هو السحر. فإذا ذم الله عز وجل اليهود بإيمانهم بالسحر، ذم الله عز وجل اليهود بإيمانهم بالسحر، وذلك لأن السحر محرم في جميع الأديان، محرم في جميع الأديان. ولذلك قال قوم شعيب إنما أنت من المسحرين، وقال كذلك قوم صالح، وبل ما من رسول أو نبي يبعث إلا يقول له قومه أنك ساحر، كما قال جل وعلا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني يقولون ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى عفوا كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فدلت الآية على أن هذا الأمر معروف عند جميع الأمم السابقة وأنه محرم في جميع الأديان. ولذلك يقول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهكذا هذه الآية يقول جل وعلا يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فذم الله جل وعلا الذين يقرون السحر والذين يعترفون أو يتبعون السحر وهم اليهود، فسمى فعلهم هذا إيمانا بالجبت. وقد جاء عن عمر تفسير الجبت بالسحر، وذلك أورد المصنف رحمه الله بعد هذه الآية قول عمر رضي الله تعالى عنه، والذي رواه البخاري معلقا ورواه ابن جرير بإسناد قوي كما يقول حافظ حجر في الفتح. قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان، الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وكنا قد ذكرنا أن أصل الجبت هو يقولون هذا جبس أو جبت بمعنى لا خير فيه، لا خير فيه، ثم يطلق على كل عمل فيه صرف العبادة لغير الله جل وعلا. والطاغوت يطلق على كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى على رأسهم الشيطان. وإذاك جاء تفسير عمر رضي الله عنه للجبت بأحد أفراده وهو السحر، وللطاغوت بأكبر أفراده وأكثرها. وفي الحقيقة كل ما عبد من دون الله فمن ورائه الشيطان، وهو الشيطان. والطاغوت فعلوت أو فلعوت فيها قلب من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. ومن أحسن تعريفات للطاغوت ما عرفه بابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين، حيث قال عن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقال جابر رضي الله تعالى عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وهذا أيضا رواه البخاري تعليقا ووصله الطبري في تفسيره، ففسر الطواغيت بأنهم الكهان. وكذلك يطلق الطاغوت على الكاهن وعلى الساحر، وذلك أنهم يدعون علم الغيب. ولذلك ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في الأصول الثلاثة أن رؤوس الطواغيت قال خمسة، ومنهم من ادعى علم الغيب، ومنهم من ادعى علم الغيب. فالكهان الذين كانوا في الجاهلية يتحاكم إليهم الناس ويزعمون أنهم يعلمون الغيب كانت تنزل عليهم الشياطين، وكان في كل حي منهم واحد يتحاكم الناس إليه. ولذلك قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وسيأتينا أو ستأتينا هذه الآية في الأبواب المقبلة، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله جل وعلا. فالحاصل أن الجبت والطاغوت كل منهما يصدقان على السحر والساحر، فالجبت يطلق على السحر وكذلك الطاغوت يطلق على الساحر وعلى الكاهن. فكل من يعتقد فيهما ويصدق يصدقهما فيما يدعيانه من علم الغيب فهذا يعني مؤمن بهما، وهو مثل اليهود فيستحق مقت الله وغضبه وعقابه. وأمره عجيب كيف أنه يترك كتاب الله ويترك اليهود التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام ويقرون بمثل هذه الأباطيل. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، إلا أن المصنف لم يعزه كما نبه على ذلك الشيخ سليمان في التيسير، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فإذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، احذروها وابتعدوا عنها كل البعد. والعدد هنا لا مفهوم له، لأنه وردت روايات فيها أكثر من هذه السبع، وإنما المقصود من العدد حتى تضبط، وليس المقصود من العدد الحصر. ووصف هذه السبع بالموبقات أي المهلكات، وذلك لأنها تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة، وهذا هو الهلاك الحقيقي والخسران المبين، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ وهذا فيه أسلوب تشويقي في التعليم، أنه لم يلقي الكلام هكذا أو يلقي المعلومة سردة، وإنما شوق إلى ذلك بقوله: اجتنبوا السبع الموبقات، فأجمل، فلما سألوا فصل حتى يضبطوا العلم جيدا، فقال أو قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ وهذا يدل على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تعلم الخير لكي يفعلوه، وعلى تعلم الشر لكي يجتنبوه، كما فصل الله جل وعلا لنا ما أحله لنا، فقد فصل لنا أيضا ما حرمه علينا. وكذلك يقول الله عز وجل: ولتستبين سبيل المجرمين، في قراءة: ولتستبين سبيل المجرمين، فالله جل وعلا فصل أيضا لنا سبيل المجرمين حتى نحذرها، على حد قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله، فبدأ به لأنه أعظم الموبقات، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فالشرك بالله أي أن تجعل لغير الله مع الله نصيبا فيما يستحقه الله كالعبادة، فهذا لا شك أنه أعظم الظلم، وهذا أقبح القبائح وأكبر الكبائر، كما قال الله جل وعلا على لسان لقمان الحكيم رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى، قال: الشرك بالله، أو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا تفسير لي الشرك بالله، أن تجعل لله نظيرا ومثيلا ومشاركا في عبادته سبحانه وتعالى، مع أنك تعلم أنه هو الخالق وحده، أنك تعلم أنه هو الخالق وحده. كان المفترض أنك إذا أقررت بأن الله هو الخالق وحده، فالخالق هو الذي يستحق لأن يعبد دون ما سواه. قال والسحر، قال والسحر، وعطف السحر على الشرك بالله من باب عطف الخاص على العام لمزيد الاهتمام به ولخطورته ومدى تأثيره. ثم إن السحر في الحقيقة أيضا حوى ما في الموبقات الخمس التي بعده، فما ذكر بعده من الموبقات لا شك أن فيه إما هلاك للنفس، وإما فيه يعني فساد في حق العرض أو في حق المال. والسحر يكون في هذه الأمور جميعة، بالإضافة إلى أن السحر فيه تعد على حق الله سبحانه وتعالى، وهو كما رأينا في منافاة السحر للتوحيد من جهة الربوبية في ادعاء الغيب وفي ادعاء القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله، ومن جهة الألوهية في صرف العبادة لغير الله وهم الشياطين. وقتل النفس، فالحاصل هذا محل الشاهد، وأن السحر من الموبقات العظيمة التي ينبغي الحذر منها والابتعاد عنها كل البعد، فلا يجوز تعلمها ولا تعليمها ولا العمل بها. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقتل النفس التي حرم الله، أي حرم الله قتلها، كل نفس معصومة وهو المسلم، وهي النفس المسلمة، كذلك نفس الذمي والمعاهد والمستأمن. الذمي الذي يعيش بين أظهر المسلمين ويدفع الجزية، والمعاهد الذي يكون ربما حربيا أو في دار الحرب وقد جرى بيننا وبينهم صلح أو عهد على أن لا نتعرض لهم ولا يتعرضوا لنا، والمستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان. الآن تقوم مقامه هذه التأشيرة التي تعطى من طرف الدولة، فهذا لا يجوز أيضا التعرض له. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلمين لهم يعني ذمة لا ينبغي أن تغفر أو يسعى بذمتهم أدناهم. نعم، فإذا هؤلاء لا يجوز التعرض لهم إلا بالحق، ومن الحق الثابت شرعا في التعرض لأمثال هؤلاء ما ورد في حديث مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك للدين، المفارق الجماعة. ولكن هذا أمر منوط بولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه أو من وكله بهذه المهمة، وليس لمن هب ودب، إلا لصار الأمر فوضى وفسادا. فتطبيق الحدود ورفع راية الجهاد ومثل هذه الأمور فعلها النبي عليه الصلاة والسلام بحكم أنه كان حاكما، أو كان هو السلطان والخليفة والإمام إمام المسلمين، وليس بحكم أنه كان مفتيا أو قاضيا فقط. إذن وأكل الربا، أي تناول الربا، وعبر عنه بالأكل لأن هذا هو الوجه الذي يسعى الناس للانتفاع من المال به. ولذلك يقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالربا لا شك أن أمره خطير أيضا ومهلك، وهو فيه بالإضافة إلى ما فيه من محاربة الله والرسول. والربا كما هو معلوم نوعان: ربا الديون، وهو الربا الجلي الظاهر الذي ينتشر الآن عبر البنوك، بحيث يقرضك يعني قرضا ثم ترده بأكثر مما أعطاكه. وهناك ما يسمى بالربا الخفي الذي يجري في الأصناف الربوية من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات النقدية، وكذلك يجري في المطعومات سواء كانت موزونات أو مكيلات، من قضية التماثل أو عفوا التفاضل إذا كان من نفس الجنس، أو النسيئة إذا يعني لم يكن تبادل يدا بيد. فالحاصل أن الربا أمره خطير ولا شك أنه يعني يؤدي إلى أثار مدمرة، فيحصل للناس من جرائه الفقر والتجويع، وأن يدخلوا في مجاعات وفي انهيار اقتصاد وما إلى ذلك. ولذلك ذكر بعض أهل العلم، وهذا يعني حضرته للشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، يذكر أن الربا لا يجوز حتى في الضرورة، لأنه أي ضرورة تبيح لك أن تحيا لأجل أن يموت شعب بأكمله، فلا شك أن هذه الضرورة هنا غير معتبرة. قال: وأكل مال اليتيم. وأكل مال اليتيم، واليتيم هو الذي يعني مات والده أو أبوه ولم يبلغ الحنث، لم يبلغ بعد ولم يصل إلى سن الاحتلام، فهذا يسمى يتيما. فإذا ترك له والده مالا وتعدى عليه أحد بأنواع التعدي، وإنما ذكر الأكل لأنه كما سبق أن ذكرنا هو أعم وجوه الانتفاع، كما قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وللأسف الشديد هناك عادة قبيحة عند البعض في بلادنا وفي غيرها، وهي أنهم إذا مات الميت فيستعملون أمواله بغض النظر عن الأيتام وعن حقهم في هذا الميراث في العزاء وفي دعوة الناس إلى الطعام وفي ما يحصل من جراء ذلك من اكتراء ربما خيمة وكراسي وما إلى ذلك، وهذه كلها لا شك أنها بدع ما أنزل الله بها من سلطان، بالإضافة إلى ما فيها من إهدار أموال اليتامى فيما لم يشرع أصلا وأيضا فيما لا يعود عليهم بنفع. فليتق الله جل وعلا أمثال هؤلاء في هؤلاء اليتامى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: والتولي يوم الزحف. والتولي يوم الزحف أي عند التقاء الصفين، ويكون الواحد يقابل لا يقابل أكثر من اثنين، وإلا رخص له في الانصراف، كما قال جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ففي هذه الحال لا يجوز التولي ولا يجوز الفرار من مقابلة الأعداء في الجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي يكون لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، حينها لا يجوز الإدبار إلا في حالتين: إذا كان المقصود أنه يريد أن يفر إلى فئة أخرى أو يفر ليكر كما يقال، يعني يفر للوراء لخطة حتى يباغتهم من خلفهم مثلا، أو لينحاز إلى فئة أخرى من المسلمين حتى يقوي شوكتهم ضد الأعداء. فهذا يعتبر من، إذا كان الفرار ليس كذلك وإنما يعني كان من الفرار المنهي عنه، فهذا يعتبر من الموبقات السبع. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن دقيق الفقه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الذي يتولى عن طلب العلم بعد أن كان مقبلا على طلب العلم النافع وهو علم الكتاب والسنة ثم ينكل عن ذلك وينتكس والعياذ بالله، أن هذا مثل التولي يوم الزحف، وذلك أن الله جل وعلا سمى الدعوة إلى الله عز وجل وسمى تعليم العلم وتعلمه جهادا، فقال جل وعلا وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، وسماه جهاد كبير. فلا شك أن حكمه أيضا حكم الجهاد بالسنان. فالذي ينكل عن هذه عن هذا الباب وهو باب مجاهدة أهل البدع والمنافقين بالحجة والبرهان، وهو جهاد جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا حكمه حكم أيضا الذي يتولى عن جهاد السنان مع الكفار في التولي يوم الزحف. ثم ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام الموبقة السابعة، وهي قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والمقصود بالقذف هو الرمي بالزنا، وكذلك في حق الرجال الرمي باللواط له نفس الحكم. المحصنات أي الحرائر العفيفات، المحصنات أي الحرائر العفيفات، والإحصان أصل معناه هو المنع، ومنه الحصون سميت حصونا لأنها تمنع من العدو. فالحصان هي المرأة المتعففة، هي المرأة. وقد ذكر الإحصان في القرآن على أربعة أوجه، وبعضهم يضيف وجها خامسة، فيطلق أو تطلق يطلق الإحصان على الحرة، المحصنة بمعنى الحرة ليست المملوكة، كما يقول جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ويطلق أيضا تطلق المحصنات على العفيفة، كما قال جل وعلا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. ويطلق أيضا الإحصان على المسلمة، فإذا أحصننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وتطلق أيضا المحصنة على ذات الزوج، يقال امرأة محصنة بمعنى أنها ذات زوج، كما قال جل وعلا في العطف على المحرمات على سبيل التأبيد، المحرمات على سبيل التوقيت، يعني ما دامت متزوجة، فقال جل وعلا إلا المحصنات من النساء. وزاد بعضهم وجها خامسا، وهو الإحصان في الزنا الذي يوجب الرجم على الزاني، وهو الوطء بنكاح، قال جل وعلا محصنين غير مسافحين. يقول عنه الإمام النووي ليس له ذكر في القرآن إلا في قوله تعالى محصنين غير مسافحين، وقد أفاد هذا الوجه الشيخ بازمول حفظه الله في معرفة الوجوه والنظائر في القرآن الكريم. فالحاصل المقصود بالمحصنات هنا في الحديث أي الحرائر العفيفات، فالذي يقذف امرأة حرة عفيفة بالزنا فلا شك أن هذا من الموبقات، ولذلك يعني قال الغافلات التي ربما لا علم لها بما ترمى به، كما حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كان الناس يتكلمون في حادث الإفك وهي غافلة عن هذا الأمر أصلا، فضلا عن أن تكون تلبست به رضي الله تعالى عنها وأرضاها الطيبة التي ارتضاها الله جل وعلا لرسولنا الكريم، أطيب الأطيبين الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وبرأها الله في يعني الآيات من سورة النور. وتوفي نبينا عليه الصلاة والسلام في حجراتها بعد أن كان يمرض عندها ورأسه بين سحرها ونحرها صلوات ربي وسلامه عليه، وكان آخر ريق يعني أيضا اختلط بريقه صلوات ربي وسلامه هو ريقها، لما يعني تناولت السواك من أخيها عبد الرحمن، ويعني حاولت أن تعالجه أيضا بفمها ثم أعطته إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام ليستاك به حتى يلقى ربه جل وعلا بأحسن حال. والمؤمنات أي بالله عز وجل، بخلاف قذف المحصنات الغافلات الكافرات فهذا لا يبلغ أن يكون من الموبقات، وإن كان محرما ولكنه من الصغائر كما نص على ذلك أهل العلم. إذن الذي يستفاد من هذا الحديث هو أن السحر أمره خطير، أمره ماذا؟ خطير، وينبغي الحذر منه والبعد عنه كل البعد، فهو مهلك لصاحبه في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يدل على حد الساحر، وأن حده القتل، واختلف في استتابته هل يستتاب أم لا، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يستتاب، وذلك لأن حكمه حكم الزنديق المتخفي، ثم إن السحر يعني أمر ملازم له لا يمكن ينفك عنه بالتوبة، فلا يمكن أن ينفك عن تعلمه السحر بالتوبة، كما أنه لم يذكر في هذه الآثار التي ستذكر قضية الاستتابة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يستتاب، لأنه حتى الكافر إذا أسلم فتقبل توبته، مع أنه قد يكون خلال كفره ساحرا كما حصل من سحرة فرعون. وعلى كل، لعل هذا إن شاء الله يكون الأقرب كما ذكر الشيخ سليمان الرحيلي في شرحه لكتاب التوحيد. إذن أورد المصنف رحمه الله آثارا في حد الساحر، فأولها أثر جندب قال: وعن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. هذا الحديث كما ذكر المصنف رواه الترمذي في جامعه، إلا أنه ضعفه أهل العلم بسبب أن في إسناد إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف، وأيضا في إسناده سعيد الوراق وهو ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي، إلا أنه قال أهل العلم المحققون بأنه صح عن جندب موقوفا، أي من فعله أو من كلامه، عفوا من كلام جندب. فالموقوف هو ما ينسب إلى ما أضيف إلى الصحابي، وأما المرفوع فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من اصطلاحات يعني علماء الحديث، يقولون وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. نعم. وأما الذي يضاف إلى الصحابي فيسمونه موقوفا. نعم، يسمونه ماذا؟ موقوفا. نعم. فإذا إلا أنه في الحقيقة هذا الأمر لا يكون عن اجتهاد، لأنه كلمة حد تدل على أن هذا الحد عقوبة شرعية مقدرة من الشرع، فله حكم الرفع فله حكم الرفع. فقال جندب، وجندب هنا الظاهر أنه جندب ابن عبد الله البجلي، وليس هو جندب الخير الذي سيأتينا إن شاء الله الأزدي قاتل الساحر، وهذا ظاهر صنيع الإمام طبراني في الكبير أو المعجم الكبير. فإذا يقول جندب: حد الساحر ضربه بالسيف، وفي بعض ألفاظه ضربة بالسيف، أي القتل، أنه يقتل، أنه يقتل. وقد تجدون في كتب الفقه يذكرون خلافا في قتله، هل يقتل حدا أو كفرا. وفي الحقيقة هذا الخلاف كما ذكرنا الذي يتأمل فيه يجد أنه ليس خلافا حقيقيا، وإنما الذي يقول أنه يقتل كفرا باعتبار أن سحره حقيقي وفي استعانة بالشياطين، أو أنه أنكر السحر يعني استحل أو أنكر ما هو معلوم من الدين ضرورة، فهذا الذي يقولون يقتل كفرا لأنه مرتد ويذكرونه في حد الردة. وأما الذي يكون سحره متعلقا بالعقاقير والتدخين وقد يصل إلى أنه بوسط هذه الأمور قتل مسلما أو معصوم الدم، فإنه يقتل يعني قصاصا، وبالتالي يقتل حدا، يقتل حدا، وقد يقتل تعزيرا إذا كان شره أيضا مستطيرا. فالحاصل أن الساحر الحقيقي يقتل ردة وكفرا. ثم أورد المصنف رحمه الله أثر عمر فقال: وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عابدة رحمه الله أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. أولا، نسبة هذا الأثر إلى عمر في صحيح البخاري يعني باعتبار أصله، وإلا محل الشاهد منه الذي أورده المصنف ليس موجودا في صحيح البخاري، وإنما هو في مصنف أبي شيبة وعند أحمد في مسنده وغيرهما، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن لعل المصنف رحمه الله عزاه إلى البخاري باعتبار أصل الحديث فالحاصل أن الآثر كما رواه البخاري لفظه عن بجالة ابن عبدة أنه قال كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل موتي بسنة، فرقوا بين كل محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من مجوس هجر، وليس فيها ما ذكره المصنف. وبجالة هو ابن عبدة التميمي العنبري وهو بصري ثقة، يقول كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر، وهذا يدل على أن حكم الساحر هو القتل، وأن هذا الأمر مجمع عليه بين الصحابة لأنه لا يعلم له مخالف، ولا سيما في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أورد المصنف ما صح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وهذا رواه عنها مالك في موطئه بسند صحيح كما قال الحافظ الحكمي رحمه الله في منظومته، وحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة فيما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في آثار أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك، حفصة بنت أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه أمرت بقتل جارية لها أي مملوكة لها سحرتها فقتلت، وهذا محل خلاف بين أهل العلم في كون هذا الأمر يتولاه السيد على مملوكه دون ولي الأمر، ولذلك ذكر أن هذا الأمر بلغ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فأنكر عليها لأنها قتلتها دون إذنه، وقد قال في ذلك الإمام أحمد كما نقله عنه الخلال أمرهم إلى السلطان هو يحكم في ذلك، والقتل عليهم إذا كان ذلك وتبين أمرهم. وكذلك ما صح عن جندب، قال وكذلك صح عن جندب رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه ابن أبي شيبة، وجندب هنا هو جندب الأزدي قاتل الساحر، وقصته كما رواه البخاري في تاريخ عن أبي عثمان النهدي أنه قال كان عند الوليد رجل يلعب، يعني عند أمير المؤمنين أو خليفة رجل يلعب، قال فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه، وطبعا هذا من سحر التخيل يخيل إليهم في أعينهم كذلك، وإلا في واقع الأمر ليس الأمر كذلك كما يحصل عند الطريقة العيساوية أو غيرها من الرقص وإظهار أنهم يدخلون السيوف في أفواههم أو إدخال النار في أفواههم، كل هذا يعني مع بفعل الشياطين، فيكون من أصابه هذا السحر يرى هذه الصور، وإلا في حق الأمر أنهم لا يدخلون السيوف في أفواههم ولا النار في أفواههم، ومن قرأ عليهم آية الكرسي علم ذلك. قال فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقاتله، وهذا إسناده صحيح، وكذلك رواه البيهقي في الدلائل مطولا، وفيه فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى، ورآه رجل صالح من المهاجرين فنظر إليه، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه، فأمر به الوليد فسجن. وأيضا بلغ هذا سلمان الفارسي رضي الله عنه فأنكر عليه هذا الأمر، لأنه هذه الأمور مما يعني يفعله السلطان، لكن الحاصل أنه لم ينكر عليه من جهة قتل الساحر، وإنما أنكر عليه من جهة تولي هذا الأمر دون إذن السلطان. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي صح هذا الأمر وهو قتل الساحر، وهذا حجة الجمهور في قتل الساحر، عن ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عمر بن الخطاب وحفصة بنت عمر وأيضا جندب الأزدي قاتل الساحر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم أورد المصنف رحمه الله مسائل في هذا الباب، فقال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، ويعني بذلك قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وأهم شيء هو ما تعلق بقوله من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق، أي الذي يتعلم السحر ويتعاطى السحر هذا ليس له نصيب في الجنة، وهذا لا يصدق إلا على الكافر. وقد رأينا يعني بقية الأوجه في الآيات من سورة البقرة. الثانية يعني على تكفير الساحر. الثانية تفسير آية النساء، أيضا مما عرفناه معنى قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت في ذم اليهود، حيث ذمهم بإيمانهم بالجبت وهو السحر كما جاء تفسيره عن عمر، والطاغوت هو الساحر كما جاء تفسيره عن جابر رضي الله عنه، إذ الكاهن والساحر يشتركان في ادعاء علم الغيب. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، فقد رأينا تفسير الجبت بالسحر عن عمر والطاغوت بالشيطان، وفي الحقيقة الفرق بينهما أنهما أحسن ما قيل أنهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترق اجتمعت، فيشمل الجبت كل عمل فيه صرف العبادة غير الله، والطاغوت كل عامل بذلك، هذا إذا اجتمع، وإذا افترق فيشمل الجبت يعني الفاعل والفعل، وكذلك الطاغوت الفاعل والفعل. ولذلك يعني أطلق الطاغوت في القرآن الكريم على الأفعال وعلى الأعيان وعلى يعني الشيء الواحد وعلى الجماعة إلى آخره. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، أن الطاغوت قد يكون من الجن كما جاء في تفسير عمر الطاغوت بأنه الشيطان، وقد يكون من الإنس كما جاء تفسيره عن جابر بأنه الكاهن، وإن كان الشياطين أيضا قد تكون من الجن وقد تكون من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، إذن أيضا مما استفدناه من هذا الباب معرفة هذه السبع الموبقات التي أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بالبعد عنها كل البعد، وذلك لأنها تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة ويكون صاحبها يعني من الخاسرين، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ثم قال المصنف رحمه الله: السادسة أن الساحر يكفر، وكفر الساحر متفق عليه، وما ذكر من خلاف وفي الحقيقة خلاف صوري، وإلا حقيقة الأمر أنهم لم يختلفوا، حقيقة الأمر أنهم ماذا لم يختلفوا، فما ذكر من خلاف بين المذاهب في كفر الساحر إنما يعني حمله كل واحد على محمل. ولذلك بعد أن ذكر خلاف العلماء الشيخ سليمان التيسير قال: وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك، وليس كذلك، بل لا يتأتى السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب، ولهذا سماه الله كفرا في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويبين ذلك ما نقل عن الشافعي من كتابه الأم حيث قال: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل باب من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. فإذا يعود تكفيرهم إلى يعني معرفة هل هذا السحر حقا حقيقي فيه تقرب الشياطين واستعانة بهم واستغاثة بهم وخدمتهم وما إلى ذلك، أو هو من قبيل العقاقير والأدوية والحيل. فالأول لا شك أنه كفر، والثاني هذا فسق وكبيرة من الكبائر يعزر عليه صاحبه، وإن أدى إلى قتل مسلم فإنه يقتل قصاصا. يقول المصنف: السابعة يقتل ولا يستتاب. يقتل ولا يستتاب، في هذا يقول الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله: وإذا قلنا إن الساحر يقتل فهل يستتاب قبل قتله؟ اختلف العلماء القائلون بقتله الذين هم الجمهور، فذهب أكثرهم إلى أنه إن ثبت عليه السحر قتل ولا يستتاب. قالوا: لأن هذا ظاهر الآثار، أثر عمر رضي الله عنه، أثر حفصة، وأثر جندب، فظاهرها عدم الاستتابة فنعمل بذلك، ولأن سحره في نفسه لا يزول بالتوبة، قد تعلم السحر فيبقى السحر معه فلا يزول بتوبته، فلا يؤمن ضرره، فقد يزعم أنه تاب من السحر لكي لا يقتل ثم يعود إليه بعد مدة من الزمن. قال: وذهب بعضهم إلى أنه يستتاب. قالوا: لأن الكافر المحض يستتاب قبل قتله، فمن باب أولى من كان دونه في الكفر أو كان دونه في الجرم. وقالوا أيضا، وهو وجه قوي، لأن الكافر الأصلي إذا كان ساحرا ثم أسلم قبل ذلك منه ولم يقتل بالاتفاق، والإسلام يجب ما كان قبله. ثم يحرر موطن النزاع فيقول الشيخ: وهذا الخلاف قد انعقد بعد اتفاق العلماء على أن توبة الساحر فيما بينه وبين الله إن صدق فيها تصح توبته ولا يحال بين مذنب والتوبة، ولكن الكلام في الحكم في الدنيا هل نقتله أو لا بد أن نستتيبه ثم إن لم يتب نقتله، هذه هي المسألة. يقول والذي ثم يبين الراجح عنده فيقول: والذي يظهر والله أعلم أنه إن كان قتله لكفره فإنه يستتاب، لأن الأدلة دلت على أن الكافر يستتاب، أما إن كان قتله لضرره أو فتنته فكان تعزيرا، فهذا يعود إلى تقدير الحاكم، فقد يقتله بدون أن يستتيبه، إلى آخر ما ذكره الشيخ حفظه الله. لمن أراد أن يرجع إلى موطن كلامه فقد طبع يعني شرحه في الكتاب توحيد بعنوان إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد، المجلد الأول صفحة 745 إلى 746. ثم يقول المصنف المسألة الثامنة والأخيرة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ يعني كان السحر موجودا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكيف بعد عمر رضي الله تعالى عنه؟ فلا شك أنه أعظم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، رواه البخاري في صحيحه. فهذا يدعونا إلى أن نتحصن بالتوحيد وأن نتمسك بالتوحيد أكثر وأن نتفقه في التوحيد أكثر، وأن نحذر كل الحذر وأن نبتعد كل البعد عن موبقة السحر. ولعل من المناسب أن نذكر أيضا بسبل الوقاية من السحر، فمن أعظم ذلك التوحيد، كما قال جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقد يقول قائل: نبينا عليه الصلاة والسلام وقد سحر، فيقال هذا لكي يعني يشرع لنا الله سبحانه وتعالى يعني ما يكون أو ما نستطب به حال السحر، وذلك للتشريع. ثم إنهم لم يؤثروا على باطنه وإنما حصل التأثير على ظاهره، فكان يخيل إليه أنه يأتي زوجة ولم يأتيها، وثانيا المحافظة على الصلوات الخمس ولا سيما صلاة الصبح، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظه وكلائه. وهكذا التحصن بالأوراد الشرعية من أذكار الصباح والمساء والنوم والدخول والخروج وركوب الدابة وما إلى ذلك، وتحصين الأولاد أيضا بأن تقرأ عليهم: أعيذهم بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ومن ذلك أيضا قراءة المعوذات 3 مرات في الصباح والمساء وفي عند النوم، وكذلك قراءة آية الكرسي في هذه الأوقات 3، وأيضا قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة عند النوم، وقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات في الصباح والمساء، وقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في المساء 3 مرات. وهكذا أيضا من سبل الوقاية أكل 7 تمرات من تمر العجوة على الريق صباحا، لما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال: من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وقد ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعليقا على هذا الحديث قال: وفي رواية مما لا بتيها، قال: يعني من جميع تمر المدينة العجوة وغير العجوة، كما رواه مسلم في الصحيح، ويرجى أن ينفع الله بذلك التمر كله، لكن نص على المدينة لفضل تمرها والخصوصية فيه، ويرجى أن الله ينفع ببقية التمر إذا تصبح ب7 تمرات. هذا قبل يعني الوقوع، وأما بعد الوقوع فأيضا هو اللجوء إلى الله عز وجل ودعاؤه، وهذا من أنفع الأدوية، وكذلك القراءة، قراءة البقرة في البيت، وأيضا الرقية الشرعية بقراءة القرآن، والمداومة على قراءة الآية، قراءة سورتين، سورة الناس سورة الفلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما رقي بهما ما تعوذ متعوذ بمثلهما. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار، ومن يحفظ جميع المسلمين من شر السحرة المارقين، وأن يحفظ أبناءنا وزوجاتنا وأهلنا. ونكتب بهذا القدر، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.